تخيلوا معنا عالماً افتراضياً لا تكتفي فيه قوات الشرطة بمطاردتكم حين ترتكبون جريمة، بل تقوم بدراسة ملفاتكم وتحليل مسارات الهروب المفضلة، ثم تنصب لكم كميناً استباقياً في الزقاق الذي لم تفكروا بعد في دخوله.
وهذا بالضبط ما جعلنا نجلس اليوم لمناقشة هذا الموضوع. نحن أمام نقطة تحول مرعبة.
أهلاً بكم في هذا الاستكشاف المعمق الجديد. اليوم سنغوص في المراجعة التقنية الشاملة التي نشرتها منصة تيكن ريفيو حول إصدارات شهر يونيو من عام 2026.
صحيح، والهدف اليوم ليس مجرد استعراض قائمة ألعاب، نحن سنحاول فهم كيف يمثل هذا الشهر بالذات نقلة مذهلة في تاريخ التكنولوجيا.
يعني نحن نتحدث عن اندماج الذكاء الاصطناعي وفيزياء العالم الواقعي وهندسة المعالجات لكسر كل القواعد. المراجعة أطلقت على هذا تحدي المحفظة والعتاد.
تحدي قاس جداً بالمناسبة.
جداً، ولهذا أتساءل بصوت عالي، هل أجهزة الحاسوب والمنصات الحالية مستعدة حقاً لتقنية تتبع المسار اللحظية، أم أن رائحة احتراق البطاقات الرسومية ستفوح في كل مكان قريباً؟
أرى سؤال ممتاز. شوفي، النقلة الأكبر التي يشير لها التقرير هي أن الألعاب لم تعد مجرد رسوميات جميلة ومبهرة.
طيب ماذا أصبحت إذن؟
أصبحت تمتلك أدمغة حقيقية تفكر. نحن نتحدث عن الشبكات العصبية والذكاء الاصطناعي المتطور.
هذا يربطنا مباشرة بما حدث في لعبة سايبر بانك بروجكت أوريون. انتقالهم لمحرك أنريل إنجين 5 غير كل شيء.
بالضبط، الذكاء الاصطناعي للمشاة أصبح تفاعلياً بالكامل، لم يعود مجرد شخصيات تمشي في مسار مرسوم مسبقاً.
وما ذكرته عن شرطة المدينة، نظام NCPD، كيف يتعلمون طرق هروب اللاعب؟ واو، هذا مخيف قليلاً.
مخيف ومبهر في نفس الوقت، وتخيلي أن اللعبة تحتوي على وحدة تحكم لينكس حقيقية تعمل بداخلها لاختراق العميق.
لحظة، تقصد بيئة تشغيل حقيقية داخل اللعبة؟
نعم، لكتابة أوامر برمجية فعلية لاختراق الأنظمة بدلاً من مجرد الضغط على زر واحد.
يا إلهي، طيب لتبسيط الأمر، أنا أشبه الذكاء الاصطناعي القديم بالدمى الآلية في مدينة الملاهي، تكرر نفس الحركة دائماً.
تشبيه دقيق.
بينما الذكاء الجديد هذا يشبه ممثلي المسرح الارتجالي، يتفاعلون مع كل موقف، وهذا يذكرني بلعبة غوثيك 1 ريميك.
غوثيك مثال رائع على هذا التحول.
التقرير ذكر أن الروتين اليومي للشخصيات تم استبداله بشبكات عصبية. حتى وحوش السكافنجرز تغير تكتيكاتها وتصبح أجرأ إذا رأت اللاعب أعزل.
صحيح، الذكاء الاصطناعي هنا يتخذ قرارات لحظية بناء على معطيات البيئة.
لكن لدي سؤال فني هنا، ألا يشكل كل هذا المسرح الارتجالي ضغطا جنونيا على المعالج؟
ضغطا هائلا، وهنا نعود لتحدي العتاد الذي ذكرته في البداية.
إذن المنصات ستعاني.
جدا، التقرير يحذر من أن لعبة مثل غوثيك تستخدم نظام World Partition في محرك Unreal Engine 5.
وماذا يعني هذا النظام تحديدا؟
يعني أن العالم كله مفتوح ومتصل، المعالج يجب أن يحسب تحركات وذكاء آلاف الشخصيات حتى لو لم تكن على الشاشة أمامك.
واو، هذا يفسر الحاجة لمعالجات قوية جدا.
بالضبط، تحتاجين معالجات حديثة جدا مثل الجيل 13 من إنتل أو رايزن 7000 لتجنب انهيار معدل الإطارات.
الآن فهمت لماذا تخلت لعبة سايبر بانك تماما عن منصات الجيل 8.
نعم، أجهزة بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 1 لا تملك القدرة الحسابية لتشغيل هذه العقول الرقمية.
طيب، إذا كانت الألعاب الآن تمتلك عقولا ذكية، الخطوة التالية هي كيف تتحرك أجسادها، أليس كذلك؟
انتقال منطقي جدا، نحن ندخل هنا في الميكانيكا الحيوية والفيزياء الدقيقة.
التقرير تحدث عن لعبة سيفو تو ذا جراند ماستر، ذكروا خوارزمية الشيخوخة الميكانيكية الحيوية، هذا مصطلح معقد.
هو معقد بالفعل، يعني في اللعبة عندما تبلغ الشخصية سن 60، الشكل ليس هو الوحيد الذي يتغير.
قرأت أن مركز الثقل ينخفض والضربات تصبح أبطأ لكن ضررها يتضاعف.
صحيح، وتوقيت صد الضربات أو البيري يختلف كلياً بناء على وزن سلاح العدو.
هذا يذكرني بالملاكمين الحقيقيين. الملاكم عندما يتقدم في السن يغير أسلوبه ليعتمد على قوة الضربة القاضية بدلاً من السرعة.
تشبيه ممتاز آخر منك، المحاكاة هنا قاسية جداً ولا ترحم.
وماذا عن التفاعل مع البيئة؟ التقرير ذكر أن شظايا الزجاج تبقى على الأرض؟
نعم، في الألعاب القديمة كانت الشظايا تختفي لتخفيف العبء عن المعالج. في سيفا 2 تبقى ويمكن استخدامها كأسلحة لاحقة.
يا إلهي، الاهتمام بالتفاصيل مرعب، وهذا يأخذني للعبة EA Sports UFC 6. لقد أزالوا الألعاب المصغرة للمصارعة الأرضية بالكامل.
خطوة جريئة. الآن الاعتماد كلي على الديناميكا الفيزيائية وتوزيع وزن المقاتلين.
لكن الشيء الذي جعلني أقف مذهولة هو نظام ديناميكا السوائل اللحظية.
لحساب مسار العرق والدم.
بالضبط، باستخدام محرك Frostbite 4.0. كيف يحسبون مسار العرق بناء على الجاذبية وسرعة الضربة؟ هذا جنون.
شوفي، الديناميكا الفيزيائية هنا تعامل كل قطرة عرق ككائن مستقل يتأثر بالجاذبية والاحتكاك.
والانزلاق أثناء المصارعة يتأثر بكمية العرق.
صحيح، وهذا مرتبط بنظام التحمل القاسي. طاقتك تنفذ بسرعة إذا لم تحسب حركاتك، والأصوات الثلاثية الأبعاد تزيد من قسوة التجربة.
طيب، كل هذا على مستوى الجسد. ماذا عن النطاق الأوسع؟ الفيزياء الكلية. التقرير ضرب مثالاً بلعبة هيل ليتلوس فيتنام.
محاكاة أوراق الشجر في تلك اللعبة شيء استثنائي.
نعم، ضربات النابالم لا تظهر مجرد رسوم متحركة مبرمجة للانفجار.
أبداً، موجات الحرارة تحرق وتحرك وتقتلع أوراق الشجر الفردية.
واو، ورقة ورقة بناء على قربها من الانفجار؟
بالضبط، كل هذا باستخدام فيزياء كيوس في محرك أنريال إنجين 5. الانفجار يولد ضغطاً هوائياً فيزيائياً حقيقياً.
لحظة، دعنا نتوقف هنا. كل هذا التعقيد الفيزيائي والذكاء الاصطناعي ألا يتطلب حاسوباً خارقاً؟
منطقياً نعم.
فكيف إذن، وهذا سؤال محير حقاً، يمكن تشغيل ألعاب ضخمة على أجهزة محمولة؟ نحن ننتقل هنا لسحر تحسين الأداء.
معجزات الأوبتمايزيشن أو تحسين الأداء. التقرير أشار لجهاز سويتش 2 من نينتندو.
نعم، كيف يمكن تشغيل لعبة فاينل فانتزي 7 ريبيرث التي حجمها 150 جيجا بايت على جهاز محمول؟
السر يكمن في تقنيتين، الأولى هي ضغط أوديل كراكن.
ضغط البيانات القوي؟
نعم، يقوم بفك ضغط البيانات في أجزاء من الثانية. والتقنية الثانية هي الترقية بالذكاء الاصطناعي للوصول لدقة 4K عند وصل الجهاز بالشاشة.
الذكاء الاصطناعي يعوض التفاصيل الناقصة. فهمت، وعلى نفس الجهاز رأينا لعبة ستار فوكس جالاكتيك ريتيرن.
صحيح، الذكاء الاصطناعي فيها يتعلم حركات التهرب الجوية التي يقوم بها اللاعب.
يعني إذا كنت أقوم بحركة الدوران أو البارل رول دائما سيتوقع مساري؟
بالضبط، سيقصف الإحداثيات التي ستصلين إليها. وهناك ألعاب مصغرة يدوية لتبريد أسلحة الليزر.
تفاعل مستمر إذن. لكن يجب أن أتدخل هنا وأنتقد نقطة في التقرير أذهلتني بصراحة.
تفضلي، ما هي؟
عمالقة الهواتف المحمولة، لعبة Guild Wars Reforged. التقرير يقول إن لاعبي الهواتف يدخلون في نفس خوادم لاعبي الحاسوب لمعارك 50-50.
نعم، 100 لاعب في نفس المعركة.
معقول؟ التكلفة الحقيقية لذلك ستكون مرعبة. لابد أن الهواتف ستتحول إلى قطع جمر مشتعلة في أيدي اللاعبين.
خوفك مبرر جداً. الحرارة هي العدو الأول للهواتف، لكن المطورين ابتكروا حلولاً ذكية.
وما هو الحل السحري لمعارك بهذا الحجم على هاتف؟
يستخدمون نظاماً يسمى Dynamic AIL أو DIA.
كيف يعمل هذا النظام؟
النظام يقلل تفاصيل ذروع وحركات اللاعبين البعيدين عنك للحفاظ على استقرار الأداء عند 60 إطاراً في الثانية.
يعني يخفف العبء الرسومي للأشياء غير القريبة للحفاظ على برودة المعالج.
بالضبط، ومع ذلك التقرير أطلق تحذيراً واضحاً، بطارية بسعة 5000 ملي أمبير ستستنزف في أقل من ساعتين ونصف على الإعدادات الفائقة.
فاتورة الأداء العالي.
وماذا عن التزامن بين الحاسوب والهاتف في معركة كهذه؟
سرعة التزامن تصل لأجزاء من الثانية بفضل خوادم كوبرنيتس السحابية عبر AWS هي من تتولى الحسابات الثقيلة.
واو، الاعتماد على السحابة يفسر الكثير.
وهذا يذكرني بلعبة Arif Online Next.
نعم، تعمل بمحرك Unreal Engine 5 بحجم أقل من 15 جيجا بايت بفضل هذا التحسين العبقري.
طيب، بعد استكشاف الرؤية البصرية والأداء، ننتقل إلى الآفاق الأخيرة، الصوتيات، الواقع الافتراضي والمحاكاة الكلية.
هذه هي الجبهات الجديدة التي ستكسر قواعد الانغماس في الألعاب.
لفت انتباهي بشدة في التقرير لعبة هولو بودي. هي لعبة مستقلة تحفة رعب بتكلفة $24 فقط.
ما فعلوه في هذه اللعبة المستقلة معجزة صوتية.
نعم، يستخدمون تقنية تتبع مسار الصوت أو Audio Ray Tracing. موجات الصوت ترتد فيزيائياً عن الجدران
وتتغير بناء على المادة، يعني ارتداد الصوت عن معدن يختلف عن الخرسانة أو الخشب.
وهذا يتيح لك تحديد موقع الوحش في الظلام من صدى خطواته فقط. أنا معجبة جداً بهذا.
الألعاب المستقلة تبتكر تقنيات قد تتفوق على استوديوهات عملاقة.
بالمناسبة، التقرير تضمن تلميحاً سريعاً لتوسيعة ديف ذا دايفر إن ذا جنجل. أحببت أن أذكرها سريعاً.
إضافة لطيفة بالتأكيد. لكن دعنا نعود للتقنيات الثقيلة. ثورة الواقع الافتراضي.
الواقع الافتراضي. لعبة The Boy's Treasure Warning الحصرية لنظارات PSVR 2.
هذه اللعبة تستخدم تقنية تتبع العين لإطلاق أشعة الليزر.
مجرد النظر للهدف يطلق الأشعة، ومع استجابة لمسية داخل النظارة تحاكي حرارة الأشعة المنبعثة حول عينيك.
هذا يضع عبئاً مهولاً على معالج بلايستيشن 5. اللعبة تستهلك 95% من قدرة معمارية RDNA3 في الجهاز.
95%؟ يا إلهي، يستغلون العتاد إلى حده الأقصى.
لأنهم يركزون دقة العرض فقط في النقطة التي تنظرين إليها تحديداً.
طيب، مشكلة دوار الحركة في الواقع الافتراضي، هل حلوها؟ لعبة داونتاون كلوب على ميتا كويست 3 تقول ذلك.
نعم، قضوا على دوار الحركة بفضل تقنية Asynchronous Space Warp.
كيف تقضي هذه التقنية على الدوار؟
تولد إطارات اصطناعية لرفع معدل التحديث إلى 120 هرتز بشكل مستقر، مما يخدع الدماغ ويمنع الشعور بالدوار.
عبقري. ولنختم المحور التقني بشيء أوسع بكثير، لعبة كوبا سيتي. دمجوا إدارة كرة القدم مع بناء المدن.
التحدي هنا ليس في الملعب، بل في شوارع المدينة.
التقرير يقول إن عليك التحكم في حركة المرور وتدفق عشرات الآلاف من الشخصيات غير القابلة للعب، أو الـ NPCs.
وإذا فشلت في الإدارة،
تلغى المباراة وتفرض غرامات من الفيفا. كيف يمكن لمعالج أن يدير مسارات 50,000 شخصية في نفس الوقت؟
هنا تبرز قوة محرك يونيتي 2026. يستخدمون معمارية تسمى دوتس لمعالجة خوارزميات إيجاد المسار لعشرات الآلاف في وقت واحد.
وصلنا لنقطة نستطيع فيها استخلاص الأفكار الرئيسة من هذا التقرير الدسم.
نعم، تلخيصاً لما استعرضناه، ألعاب يونيو 2026 لم تعد مجرد ترفيه بصري.
صحيح، هي أنظمة محاكاة معقدة تدمج الشبكات العصبية وفيزياء الموائع ومعالجة الصوت الفيزيائي والذكاء الاصطناعي التكيفي.
وهذا يتركنا أمام فكرة استفزازية جدا، أود أن أطرحها على المستمعين قبل أن نختم.
تفضلي، ما هي الفكرة؟
إذا كانت التكنولوجيا الحالية قادرة على محاكاة تدفق حركة المرور لعشرات الآلاف من الأشخاص في الوقت الفعلي بدقة متناهية. أو حساب ديناميك السوائل لقطرة عرق تسقط مع الجاذبية وتفاعل المشاة مع بيئاتهم عبر الشبكات العصبية.
نعم، ماذا يعني هذا؟
ماذا يعني هذا بالنسبة للواقع؟ ألا نقترب من النقطة التي تصبع فيها هذه المحركات الترفيهية هي ذاتها الأدوات لإنشاء ما يسمى بالتوائم الرقمية؟
Digital Twins. واو، محاكاة دقيقة لمدننا وحياتنا ومجتمعاتنا الحقيقية.
بالضبط. هل يمكن أن تكون ألعاب اليوم هي مجرد نسخة تجريبية لمحاكاة وإدارة العالم الواقعي غداً؟
فكرة تستحق التأمل طويلاً. التكنولوجيا لم تعد للعب فقط.
إطلاقاً. نترككم مع هذا التساؤل المثير، ونشكركم على مرافقتنا في هذا الاستكشاف المعمق، ونلقاكم قريباً.